الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع الحديث الثالث من كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، وهو عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فيق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وتوقفنا في الدرس الماضي عند هذا الجزء، وقلنا إن الحق هنا المقصود به الأمر الحق، الأمر الحق أو الوعد الحق. فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فعل أمر يستلزم الوجوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن القراءة فقال: ما أنا بقارئ. وما هنا للنفي والإبعاد، للنفي والإبعاد، يعني أنه لا يقرأ ولا يستطيع بل ولا يحسن أن يقرأ. وقيل إنما كرر جبريل عليه السلام ذلك، والإجابة واحدة، في المرات الثلاث: مرة لامتناع، مرة للامتناع، ومرة لتأكيد الامتناع، والمرة الثالثة لبيان الكيفية. ولذلك ورد عند أبي نعيم في دلائل النبوة وغيره أنه قال في الثالثة: ماذا في الثانية؟ ماذا أقرأ؟ وقال في الثالثة: كيف أقرأ؟ قال في الأولى: ما أنا بقارئ؟ وقال في الثانية: ماذا أقرأ؟ وقال في الثالثة: كيف أقرأ؟ ولذلك هنا قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. كرر ذلك ثلاث مرات، فقال: فغطني فأخذني، فغطني حتى بلغ مني الجهد، فأخذني فغطني. ومعنى غطني أي خنقني، كما ورد في رواية أخرى عند أبي نعيم كذلك أنه قال: فأخذني فخنقني، وكأنه أخذه من تلابيبه، ثم جذبه إليه جذبة قوية وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأرسلني أي فتركني، فتركني بعد أن أخذني وغطني وعصرني. فلما امتنع عن القراءة وأدى عذره أنه لا يحسن القراءة والكتابة وهو لا يعرف ماذا يقرأ، فقال: فأرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. هذه المرة الثانية قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، أي حتى أنهك إنهاكا عظيما، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني أي ثم تركني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي لا تقرأ بحولك وقوتك وطولك، لأن ذلك ليس في مقدورك، ولكن اقرأ بحول الله وقوته وطوله، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآية تدل على شرف العلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام أول آية أوحيت إليه إنما حثت ودلت على العلم وشرف العلم وفضله، لأن أول آية نزلت إنما هي الأمر بالقراءة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى نهاية الآيات، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي يرتعش ويرتعب، وهذا يدل على شدة الفزع الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر على غير المألوف وعلى غير العادة، يرجف فؤاده، ولكنه دخل بهذا الخبر على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، والتزميل هو اللف، ومعنى زملوني أي لفوني بغطاء، لفوني بغطاء، وهذا شأن المذعور أو الخائف أو المريض، أنه يريد أن يسكن ولم يجد سكنا إلا عند خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها موعدنا معها في هذه الليلة، فإنها شخصية الليلة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، والروع بخلاف الروع، الروع بضم الراء مع الشد تعني النفس، أما الروع بالفتح فإنما هو الفزع، فإنما هو الفزع. ففي الحديث إن روح القدس نفث في روعي ولا في روعي؟ ها؟ روعي؟ روعي. إن روح القدس نفث في روعي، لا يصح أن تقول نفث في روعي، ها؟ نفث في روعي ولا في روعي؟ ها؟ أيوة، الروع هو إيه؟ الفزع، وأما الروع هو النفس. فقال لي خديجة وأخبرها الخبر، أي قص عليها ما رأى من شأن ذلك الرجل أو شأن ذلك صاحب الصورة الذي رأى منه هذا، ثم قال لقد خشيت على نفسي، ثم قال لقد خشيت على نفسي، أي من شدة الفزع، من شدة الفزع قال لقد خشيت على نفسي. فأهل العلم اختلفوا في معنى الخشية على 10 أو 12 وجها، قالوا أولها الجنون، أي خاف النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه أن يكون قد جن، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي، وحق له أن يكون باطلا. وأما الثاني الهاجس، خاف على نفسه أن يكون صاحب هاجس، وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر، وأما هذا الذي حدث للنبي عليه السلام استقر عنده، وأما الهاجس فمن شأنه أنه يطرأ ثم يزول. والثالث الموت، كأنه خشى على نفسه الموت من شدة الرعب، وهذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي، أي خشيت الموت من شدة الرعب. والرابع المرض، وهو ممكن ومحتمل كذلك، أي خشيت على نفسي أن أمرض بسبب ما تعرضت له من الفزع، وقد جزم به ابن أبي جمرة، وابن أبي جمرة له كتاب اسمه بهجة النفوس، من أحسن الكتب التي تناولت بعض الأحاديث عند البخاري. والخامس دوام المرض، والسادس العجز عن حمل أعباء الدعوة، والسابع العجز عن النظر إلى الملك من الرعب، والثامن عدم الصبر على أذى قومه، والتاسع خاف أن يقتله قومه، والعاشر مفارقة الوطن، والحادي عشر تكذيبهم إياه، والثاني عشر تعييرهم إياه. وكما قلنا أن أولى هذه الأقوال هو القول الثالث. قال لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا، للنفي والإبعاد كذلك، قالت خديجة كلا لا يخزيك الله أبدا، وهو من الخزي، لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية لا يحزنك الله أبدا. وقيل إنها تصحيف، والراجح أنها أحد الروايات التي جاءت في طرق الحديث. ومعنى لا يحزيك أي من الخزي، ولا يحزنك أي لا يصيبك بحزن وهم أبدا. كأن خديجة رضي الله عنها أرادت أن تسري عن النبي عليه السلام همه وغمه وما أصابه من فزع وروع، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أو قالت ما يخزيك الله أبدا، ثم عللت ودللت على قسمها ونفي الخزي والحزن عن النبي عليه السلام بأنه صاحب مكارم الأخلاق، وأنه قد تمتع بصفات من كان على مثل ما كان عليه لا يمكن أبدا أن يخزيه الله تبارك وتعالى ولا أن يحزنه. فقالت إنك لا تصل الرحم، إنك لا تصل الرحم، واللام للتوكيد أي إنك واصل للأرحام غير قاطع لها، فكيف يخزيك الله تبارك وتعالى وكيف يحزنك؟ إنك لا تصل الرحم. وصلة الرحم من أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه. ولذلك لما ذهب جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وغيرها وسأله النجاشي لما يدعو صاحبكم، قالوا يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان وصلة الأرحام، وصلة الأرحام. والله تبارك وتعالى قرن قطع الرحم، قطع الرحم بالفساد في الأرض كأنه نوع من أنواع الفساد، فقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فلا شك أن هذه الآية بمفهوم مخالفة تدل على أن صلة الرحم، على أن صلة الرحم إنما تحتل مكانا عظيما في الشرع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحس على صلة الأرحام ولو مع المشركين، ولو مع المشركين، فكان يأذن للمشركين أن يزورونه، بل يزور بعض نسائه ولم يكن أهلها دخلوا في الإسلام، فكان يأذن لهم بالضيافة والزيارة والطعام والشراب دون مشاركة لهم في هذا الإكرام. والنبي عليه السلام أتاه رجل في حضرة أبي هريرة، وقيل هو أبو هريرة نفسه، قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أصلهم ويقطعوني، أتودد إليهم ويتجافون معي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. ولا شك أن هذا سؤال كثير من الإخوة في هذا الزمان، أنه يقول أنا رجل ملتزم وأذهب أحيانا إلى العم والخال والعمة والخالة وغيرها، ولكني أجد منهم صدودا، فماذا أفعل؟ هل هذا عذر لقطع الرحم بينهم؟ الجواب أنه ليس عذرا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي أتى يشتكي قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، قال إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، إن كان كما قلت أي إن صح ما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرمل الساخن المحمي، فلم يرح قلبه بقطع أرحامه، وإنما أمره بالمواصلة، وأنه إن قام على ذلك وأحسن فيما أمره الله ووصل رحمه ولم يقطعهم وأحسن إليهم رغم إساءتهم إليه، فإنه كالذي يسقي صاحبه النار أو يطعمه أو يسفه الرمال الساخنة. ولا شك أنه كاليد العليا وهم كاليد السفلى. فقالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة، وتحمل الكلة، والكل هو من لم يستقل بنفسه ولكن حياته قامت على غيره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو كل على مولاه، أي عالة على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. فهذا الكل النبي عليه الصلاة والسلام كان يكسبه أو كان يحمله. ولا شك أن الكلول أو المكلول يزهد فيه جميع الناس، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتقرب منه ويحمله، بمعنى يعينه، أي يعين صاحب الحاجة ويعين من لم يكن له معين. فكان يقف عليه الصلاة والسلام بجوار من احتاج إلى وقوف، وكان يعين من احتاج إلى أعانة، وإن كان ذلك غير مستقل عن سيده ومولاه. فقالت: وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، أي وتعين الفقير. والمعدوم أو المعدم هو من فقد زهرة الحياة الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكسبه، ومعنى يكسبه أي يفيض عليه من المال أو يفيض عليه من الإكرام والإنعام بأي وجه من الوجوه. فكان يكسبه في الوقت الذي يمنعه الناس، في الوقت الذي كان يمنعه الناس. وتقري الضيفة، ومعنى تقري الضيفة أي تقوم على قراه وضيافته وإكرامه وإزداء ما هو حق له. فقالت: وتقري الضيفة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما قبل البعثة، وهو أشد كرما بعد البعثة، لأن الأمور تأصلت وصارت بشرع ووحي. فقالت: وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق أو في نوائب الحق. والنوائب جمع نائبة، النوائب جمع نائبة، وهي النازلة التي ينزلها الله تبارك وتعالى، وكل من عند الله عز وجل. وكأنها أرادت أن تجمل بعد تفصيل، فبعد أن قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف، قالت: وتحمل أو وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. وهذا من باب العموم بعد الخصوص، أو من باب الإجمال بعد التفصيل، ليدل على أن الشمائل والمكارم كانت كثيرة جدا، فلما صعب عليها تعديد مكارم أخلاق عليه الصلاة والسلام فأجملت بعد أن فصلت وبينت بعض الشيء، قالت: وتعين في نوائب الحق، يعني في كل أمر ينزل بأي أحد فإنك كنت له خير معين وخير مكسب وخير حامل، صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، أخذته خديجة رضي الله عنها وأسلمته إلى ورقة ابن نوفل. لماذا ورقة؟ لأنه كان من أكابر القوم في قريش، وهو قرشي يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في النسب في قصي ابن كلاب، في قصي ابن كلاب، ولذلك هو مع عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام يستويان تماما في درجة النسب إلى قصي ابن كلاب، فكان في منزلة أخي عبد الله بن عبد المطلب. ولذلك قالت خديجة: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. لماذا؟ لأن درجة نسب ورقة ابن نوفل إلى قصي هي نفس درجة عبد الله بن عبد المطلب إلى قصي، ولذلك أنزلت عبد الله بن عبد المطلب منزلة أخو ورقة بن نوفل في النسب تماما بتمام وسواء بسواء. فهنا ورقة بن نوفل كان من أهل الفترة، كان من أهل الفترة، أي كان ممن كان على الحنيفية السمحة، لم يكن عابد وثن أو عابد صنم طيلة حياته، ولكنه كان وبعض القوم يعبدون الأصنام في أول حياتهم. ثم اجتمع هو وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهما في حجر الكعبة، وقرر أن هذه الأصنام والأوثان لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها عبادة مزيفة باطلة. ثم استقر رأيهم على أن يبحثوا عن الدين الحق، فنزل ورقة بن نوفل مع زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد إلى الشام، إلى الشام. فأما زيد بن عمرو بن نفيل فإنما وقع على أحبار ورهبان قد بدلوا وغيروا، فلم يعجبه دين النصرانية فلم يتنصر. وأما ورقة بن نوفل فوقع على أحبار ورهبان لم يحصل عندهم تبديل وتغيير، فآمن بالنصرانية وتنصر، وصار يسجل من التوراة والإنجيل بالعبرانية والعربية، فإنه كان يجيد لسانين، كان يتكلم العربية والعبرانية بفصاحة ويترجم في ذلك الوقت. ولذلك ترك عبادة الأصنام، وعلم من التوراة والإنجيل ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ينتظره، ولذلك كان ورقة يتأهب لخروج ذلك النبي في بلاد العرب، ولم يكن يعلم أنه من مكة أو أنه من قريش على جهة التحديد. فلما ظهر النبي عليه السلام وقص على ورقة ابن نوفل الخبر، قال هذا الناموس الذي كان ينزل على مين؟ على موسى، الذي كان ينزل على موسى، لم يقل ينزل على مين؟ على عيسى، رغم أنه نصراني ولكنه لم يذكر أنه نزل على عيسى. لماذا؟ لأن معظم اليهود لم يعترفوا بدين النصرانية، معظم اليهود لا يعترفون بأن جبريل نزل على عيسى بن مريم، وأن كثيرا من النصارى لا يقولون بهذا أيضا، وإنما قالوا إن عيسى هو الله، وبعضهم قال إن عيسى ابن الله، وبالتالي لا يحتاج إلى نزول جبريل. ولما كان نزول جبريل على موسى عليه السلام محل اتفاق بين اليهود والنصارى، ذهب ورقة إلى ذكر ما هو متفق عليه وترك ما هو مختلف فيه، فقال إن هذا الناموس أي الملك وهو جبريل الذي أنزل الله على موسى، ولم يقل على عيسى رغم أنه رغم أنه نصراني. فقال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وهو ابن عمها مباشرة، ابن عمها مباشرة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان شيخا كبيرا قد عمي، ولكن عنده علم عظيم جدا من التوراة والإنجيل. فقالت له خديجة يا ابن عم، فقالت له خديجة يا ابن عم نداء، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى أو ماذا رأيت؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا. والجذع هو ولد الضأن الصغير، هو الولد الصغير. كأن ورقة ابن نوفل تمنى المستحيل، وهذا من جهة العادة مستحيل، وليس مستحيلا على الله عز وجل، فإنه ليس عليه شيء مستحيل. فإن ورقة بعد أن طعن في العمر وكف بصره تمنى أن يرجع عند بدء الدعوة ونزول الوحي وتتابعه، أن يرجع شابا صغيرا مبصرا، ولا شك أن هذا من جهة العادة مستحيل، وأما في حق الله فليس مستحيل. ولذلك تمنى هو هنا المستحيل. لماذا؟ لأن هذا في علم الله عز وجل وقدرته ليس بمستحيل، كما أن الله تبارك وتعالى بعد أن فقد الأمل في أيوب عليه السلام وأنه يرجع صحيحا قويا كما كان، هذا من جهة العادة كان مستحيلا، وإن كان في مقدور الله أن أيوب عليه السلام رجع أصح وأبدا مما كان قبل نزول المرض بساحته. قال يا ليتني فيها جزعا، والضمير يعود
على دولة الإسلام ودولة التوحيد. لماذا؟ لأن ورقة ابن نوفل علم أن هذا هو الرسول المرتقب الذي بشر به موسى والذي بشر به عيسى والذي هو موجود في كتب الأنبياء من قبل. قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخبر، قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يخرجوني مع أن خديجة وصفتني بمكارم الأخلاق؟ فليس عندي إلا صلة الأرحام وحمل المكلول وإعانة الفقير وإقراء الضيف وأعين على كل نائبة تنزل، فلماذا يخرجني قومي؟ هذا فيه دليل للدعاة وأهل التوحيد أن الأرض لا تفرش لهم حريرا ولا ذهبا، وأن هذه الدعوة لها ثمن عند الله عز وجل لا بد أن يدفعه الموحد. ولذلك قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهنا بيان للصدق والكذب بطرح الفتنة عليك لينظر الله تبارك وتعالى أتكون من الكاذبين في دعواك ومدعاك الإيمان أو أنك صادق تحتمل ما يقع عليك من أذى. فإذا كان الأمر كذلك فالأنبياء أشد الناس بلاء، كما أخبر النبي عليه السلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي من اقترب منهم في درجة الصلاح وصار على نهجهم ومن والهم. فهنا قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ نعم، لابد أن تخرج. لماذا؟ لأنك خدشت عبادتهم وأنك سفهت أحلامهم وأثبتت ما هم عليه من فساد وبطلان، ولا شك أنك أخرجتهم عن مألوفهم، فلا بد أن يقابلوك بنفس العقاب والجزاء، أن يخرجوك من بلادهم حتى يستقر لهم ويهنؤون بما هم عليه من شرك وضلال، فلا بد من إخراجك والتخلص منك. فقال: ومخرجيهم؟ فقال ورقة ابن نوفل: نعم، لم يأتي رجل قط، أي لم يأتي نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي. والعداء أو الأذى هو نوع من أنواع العداء، والعداء نوع من أنواع الأذى كذلك. قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك، أي وإن يدركني ذلك اليوم، أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا، ومعنى مؤزرا أي قويا، أو أشد مئزري دلالة على الشباب والفتوة والنصر، والنصر القوي. والعرب كانوا إذا نزلوا للمبارزة شدوا أزرهم، شدوا أزرهم حتى لا تعطلهم عن القتال والضرب بالسيف وغيره. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي. ولذلك قال أهل العلم: إن ورقة رضي الله عنه ورحمه إنما مات في فترة فطور الوحي، في فترة فطور الوحي التي اختلف فيها أهل العلم هل هي أيام أو هي ستة أشهر أو هي ثلاث سنين. وبكل قول من هذه الأقوال قال بعض أهل العلم، ثم استندوا إلى آثار وأدلة بعضها صح وبعضها لم يكن كذلك. والشاهد أن ورقة إنما تمنى لنفسه أن يدرك الوحي والوحي لم يكن نزل بعد، وهو وحي التكليف. نعم قد نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولكن هذه الآيات ليس فيها تكليف وليس فيها كذلك إثبات النبوة صراحة حتى يؤمن به ورقة بن نوفل. فورقة إنما مات على دين النصرانية، وكان يرتقب ذلك النبي الجديد، ولكنه علم أن محمدا هو النبي الجديد بعد أن قص عليه خبر ما رأى في غار حراء. ولكن التكليف لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تكليف الوحي والدعوة وغيرها ونشر الإيمان، إلا وقد توفي من؟ ورقة ابن نوفل. فورقة من جهة التكليف لم يكن مكلفا، وتمنيه أن يكون حيا وأن ينصر النبي عليه السلام هذا كاف في إثبات ما كان عليه من إيمان. ولذلك قال أهل العلم إن زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل في الجنة، وأجمعوا أمرهم على ذلك، لأنهم كانوا على الإيمان وكانوا على التوحيد الخالص ونبذ عبادة الأوثان والأصنام. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفتر الوحي، والوحي إنما فتر على الخلاف الذي ذكرناه، وقد اختلف فيه أهل العلم في مدته، وأن التكليف إنما نزل في الغالب بعد 3 سنوات من نزول جبريل. وقيل إن جبريل قد تعهد في فترة فطور الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه الحرف والكلمة والآية وغير ذلك، ويعلمه ويهيئ قلبه ونفسيته لتحمل الأعباء الثقيلة التي سيكلف بها فيما بعد. وقيل إن الذي وكل به هو إسرافيل وليس جبريل، وقيل إنما هو ميكائيل، والراجح من كثرة الروايات وتعددها أنه إسرافيل، وإن كان بعض أهل العلم أنكر ذلك أشد الإنكار وقال لم يوكل بالنبي عليه السلام فيما يخص الوحي إلا جبريل عليه السلام. أنت بإمكانك أن تقرأ شرح هذا الحديث لأنه شرح ممتع جدا، ولكن من شأن القراءة في هذه الكتب أنها تورث الملل، وأنا بطبيعة شايف ناس نايمة. فلو قرأنا من الكتاب وشرحنا كل كلمة على حدة معناته الجميع سينام. فكما وعدنا بعد الفراغ من هذا الحديث على جهة السرعة، نذكر ترجمة عظيمة جدا لأول أم من أمهات المؤمنين، وهي خديجة رضي الله عنها. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم ابنة خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، فهي تتقي كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام في نسبه، وهي أم أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أم أولاده كلهم إلا من؟ إلا إبراهيم، إلا إبراهيم. إبراهيم ابن من؟ ابن ماريا، ابن ماريا رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها هي أول من آمن به وصدقه على الإطلاق، يعني أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء والولدان والأطفال وغيرهم هي من؟ إذن خديجة أول مؤمنة على الإطلاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في دين محمد عليه الصلاة والسلام، أول من آمن على الإطلاق هي خديجة. ولذلك لما جاء في البخاري ومسلم أن الله عز وجل أمر رسوله الكريم أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، لم يقل بقصر من قصب وإنما قال ببيت. قال الحافظ ابن حجر في كتاب المناقب الجزء 7 من الفتح، قال: الجزاء من جنس العمل، فلما كان بيت خديجة أول بيت إيمان على وجه الأرض ناسب أن يبنى لها أول بيت في الجنة. فأول بيت بني في الجنة، أول بيت لا قصر بني في الجنة، إنما هو لخديجة. لماذا؟ لأنها صاحبة أول بيت في الدنيا. قال: وثبتت جأشه ومضت به إلى ابن عمها ورقة كما في الحديث. وقد أمره، والضمير يعود على النبي عليه السلام، قد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. والقصب لا هو البنجر ولا هو السكر، وإنما هو اللؤلؤ المجوف. تصور بيت عظيم جدا لا يعلم حسنه ولا جميل منظره إلا الله عز وجل. تصور أن هذا البيت يبنى من لؤلؤ مجوف، يبنى من لؤلؤ مجوف. قال: لا صخب فيه ولا نصب، أي لا تختلط فيه الأصوات، كما أنه لا تعب فيه، كما أنه لا تعب فيه. وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، أي تسمى وتلقب بالطاهرة، وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية. كانت خديجة أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ثم بعده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي هو ثالث الأزواج لخديجة رضي الله عنها، فبنى بها وله 25 سنة، أي تزوجها ودخل بها وعنده من العمر 25 سنة، وعندها هي من العمر كم سنة؟ 40 سنة. وعن عائشة أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة، خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة، وقيل توفيت في رمضان ودفنت بالحجون، ودفنت بالحجون، والحجون هو اسم حي من أحياء مكة، وهو في عوالي مكة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دخلت مكة من عواليها وعلى رأسه المغفر، وخرج من أسفلها. ولذلك أنت إذا ذهبت إلى مكة علمت الحجون، علمت شارع الحجون، هو الفصيح أنه الحجون، أما عوام الناس يقولون الحجون بضم الحاء، وشارع المسفلة إنما سمي بالمسفلة لأنه في سفلي مكة، فالحجون هو أعلى مكة، والذي يدخل مكة إنما يدخل من جهة الحجون، ثم يخرج من جهة مين؟ من جهة المسفلة، وهو في سفلي مكة. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها، أي لا يكل ولا يمل من ثناء عليها ومدح لها واستغفار لها. فذكرها يوما فحملتني الغيرة، فذكرها يوما فحملتني الغيرة، فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. يعني هي خديجة ماتت وعندها من العمر 65 سنة، 65 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج عائشة بعد أن ماتت خديجة بثلاث سنين. تصور إن عائشة كان عندها من العمر كم سنة؟ 9، واحدة عندها 65 سنة، واحدة عندها 65 سنة، لكنه الوفاء بالوعد وجميل العشرة. كان يثني على خديجة، وإذا أتت سيرتها لا يكل ولا يمل من الثناء والمدح عليها. فحملت عائشة الغيرة فقالت: لقد عوضك الله من امرأة كبيرة السن. يعني يا رجل أنا عندي 9 سنوات، مين دم 65 سنة اللي أنت لما بتذكرها ما بتبطلش الثناء ولا مدح عليها؟ أنا أولى بذلك منها. قالت فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي، رأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي، يعني كأنه وقع في قلبها هم وغم شديدين. وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت نذره نذر، اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء، لم أعد أذكرها بسوء. شايف الأدب وشايف مدى تمسك المرأة بكل ما يرضي الزوج. فلما رأى النبي عليه السلام ما لقيت قال كيف قلت، كأنه يقول لها كرري علي ما قلت فأنا لم أسمعه. قال كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. انظر إلى الوفاء، جميل العشرة بين النبي عليه السلام. ده هذا ميثاق لكل زوجين، هذا ميثاق لكل زوجين، أن كل واحد يعرف حق صاحبه عليه. خديجة رضي الله عنها يكفي أن النبي عليه السلام قال لقد رزقت حبها، وعد أن هذا رزق من الله عز وجل أنه قد أحبها لما اشتملت عليه من مكارم الأخلاق. هي كذلك، وأنها يكفي في مناقبها وفضائلها أنها أول المؤمنين على الإطلاق، وأنها لم تفعل معه كما تفعل كثير من النساء وكثير من التقيات المؤمنات بأزواجها. إذا رأت على زوجها سوءا أو شرا أو كان مريضا تخلت عن خدمته. إن المرأة إنما تحتمل الرجل كلما علمت أنها تستفيد منه وأنها تهنأ به وبصحته وقوته وفتوته، فإذا ما نزل المرض بصحته تبرمت وتنكرت وتخلت عن هذه الحياة وعن هذه العشرة. أما خديجة رضي الله عنها فقد وقفت بجواره موقفا عظيما، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، فأنا يا محمد فإنه لا يصيبك خزي ولا عار ولا شنار كما أنه لا يصيب. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، فأنا يا محمد فإنه لا يصيبك خزي ولا عار ولا شنار كما أنه لا يصيبك حزن، فلا تحزن، فإنك صاحب مكارم كذا وكذا وكذا، ومن كان على شاكلتك وتمتع بمثل ما أنت عليه من مكارم وأخلاق فاعلم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخزيك ولا أن يحزنك أبدا. وأيدته وثبتت جاشه وطمأنته وهدأت من روعه. ألا تستحق هذه المرأة أن تكون محل ثناء وذكر أبدا حتى بعد موتها؟ فقال النبي عليه السلام كيف قلت يا عائشة؟ والله لقد صدقتني وآمنت بي إذ كذبني الناس. وأنتم تعلمون ما نزل بساحة النبي عليه السلام من أذى قريش ومن أقرب المقربين إليه، إلا خديجة رضي الله عنها آمنت دون نقاش ودون كلام. ثم رزقه الله عز وجل منها الولد، وكان له منها ثلاثة أولاد، القاسم والطيب والطاهر ورقية وفاطمة وأم كلثوم وزينب، سبعة أولاد له منها رضي الله عنهم أجمعين. أما الصبيان فقد ماتوا جميعا وهم صغار، وقيل إن بعضهم مات بعد البعثة بأيام أو بأشهر، إلا إبراهيم فإنه مات في مدة الرضاعة ولم يكن منها، وإنما هو من ماريا القبطية رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. قال عليه الصلاة والسلام والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت فغدا وراح علي بها شهرا. على عائشة أو غدا؟ قالت كيف قلت يا عائشة؟ تصور أن هذا الكلام يخرج مخرج التقريع لعائشة، ومن باب أولى لغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ومن نساء الأمة ألا يقربن خديجة بسوء رضي الله عنها. يغدو بهذا الكلام شهرا كاملا، كلما دخل البيت قاله وكلما خرج من البيت قاله، تقريع استحق أن تنظر عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل إذا أذهب هذا الغضب عن نبيه ألا تذكرها بسوء قط. قال الواقدي خرجوا من شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، فتوفي أبو طالب وقبله خديجة بشهر وخمسة أيام. أبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يزوده وينصره ويؤازره، ولكنه لم يؤمن به، ولكنه لم يؤمن به. وعلى أي حال هذا في حد ذاته نصر، هذا في حد ذاته نصر للإسلام والمسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم قال إن الله لينصر هذا الدين بالرجل إيه؟ بالرجل الفاجر. ولا شك أنه ليس بعد الشرك والكفر فجر، ولكن أبا طالب كان يحوط ويزود النبي صلى الله عليه وسلم، فوفاته ووفاة خديجة في عام واحد بينهما لا يتعدى الأيام القلائل أمر يدخل الحزن، كل الحزن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، أي ما غرت من أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام كغيرتي من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها، مما كنت أسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفي رواية عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها. والتقدير هنا أن عائشة رضي الله عنها ما رأتها وهي في بيت النبي عليه السلام، وإلا خديجة توفيت وعند عائشة من العمر كم سنة؟ 6 سنوات، وأنها قرشية، ومكة بلد قليلة المبنى قليلة البنيان. فالمتوقع أن عائشة رضي الله عنها رأت خديجة، ولكن قبل الخطبة وقبل إيه؟ وقبل الزواج. فالتقدير هنا في قول عائشة وما رأيتها، أي وما رأيتها ضرة لي، وما رأيتها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها، وربما ذبح الشاة، انظر إلى الوفاء، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي على صويحبات خديجة وأقارب خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، تعترض يعني هو ما فيش حد في الدنيا إلا خديجة. ولما ماتت خديجة كمان تبر صويحباتها كأنها كانت موجودة وكأنها لا تزال حية، فقال إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. وفي رواية عند مسلم إني رزقت حبها. وفي الصحيحين عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد، استأذنت هالة، وهالة هي أخت خديجة شقيقتها، استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، لأن صوت هالة كان يشبه صوت مين؟ صوت خديجة أختها، كما أن أدب هالة يشبه أدب مين؟ خديجة. قال فعرف استئذان خديجة، ولم يقل فعرف أنها هالة، وإنما قال فعرف استئذان خديجة، كأنه تذكر أدب مين؟ خديجة. فقام يجر إزاره ويقول اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة، يعني أنا أحب أن تكون المستأذنة هي من؟ هي هالة أخت خديجة. فارتاع لذلك، لما استأذنت ارتاع لذلك، أي نهض وقام. وفي رواية فارتاح لذلك، أي فارتاح لأن القادم والمستأذن هو من؟ هو من يذكره بالحبيب الأولي وهي خديجة رضي الله عنها. وقال اللهم هالة، يعني اجعلها هالة. قالت عائشة فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ شوف الكلام ده، قالت ما تذكر من عجوز، من عجوز، من عجائز قريش، من عجائز قريش ليس في شدقيها أسنان، يعني كل أسنان خديجة إيه وقعت، فليس في شدقيها أي في فكيها بياض، وهو بياض الأسنان. فلا شك أن المرأة إذا سقطت أسنانه وأضراسه بدت اللثة حمراء، بدت اللثة حمراء. فعائشة قالت تعير خديجة بعد موتها، قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني راجل ده ما فيش فيها ولا سن ولا ضرس، تذكرها ليه؟ هلكت في الظهر، يعني قد ماتت وانتهى أمرها، قد أبدلك الله خيرا منها. وأبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتى جبريل إلينا فقال هذه خديجة أتتك، هذه خديجة يا محمد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، يعني هذه الداخلة عليك يا محمد هي خديجة، أنا أعرفها وفي يدها إناء فيه إدام أي طبيخ أو فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك أي بلغت إليك وجلست معك فأقرئ عليها السلام من ربها، انظر إلى هذه الكرامة، فأقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذا حديث متفق عليه. فقوله فأقرئ خديجة السلام من ربها، قالت خديجة رضي الله عنها إن الله هو السلام، إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. انظر إلى هذا الفقه العظيم، لأن خديجة علمت ما يجوز لله وما لا يجوز، ما يمكن أن يطلق لله وما لا يمكن. وإلا فلو أننا كلفنا بهذا الآن لبادرنا بالرد السريع، قلنا وعلى الله السلام، وعلى الله السلام، كما لو كان المبلغ إليك يبلغك عن إنسان أو صاحب لك، إن فلان يسلم عليك، تقول الله يسلمك ويسلمه. خديجة علمت أن هذا لا يجوز على الله، انظر. ولذلك الإمام البخاري استند إلى فقه خديجة من هذا الرد، قالت كانت فقيها صاحبة اعتقاد سليم، فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقه عظيم جدا. قال عبد الله بن جعفر سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير نساء مين؟ الدنيا، الضمير يعود على الدنيا، خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران. ولا شك أن خديجة خير نساء الدنيا في زمانها، ومريم خير نساء الدنيا في زمانها. نعم. وقال ابن إسحاق تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك أبي طالب وخديجة، وكانت خديجة وزيرة صدق، وهي أقرب إلى قصي من النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وكانت متمولة أو متمولة أي صاحبة إيه؟ صاحبة مال، صاحبة مال. فعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في مالها إلى الشام، فخرج مع مولاها ميسرة، فلما قدم باعت خديجة ما جاء به فأضعف، أي فكان ضعف الزيارات والرحلات السابقة فرغبت فيه فعرضت نفسها عليه فتزوجها وأصدقها 20 بكرة أي 20 وزنا من فضة. قال الشيخ عز الدين بن أثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى: أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبو بكر وعلي رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: روي من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة جبريل يقرئك السلام. وفي بعضها: يا محمد أقرئ على خديجة من ربها السلام. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس مرفوعا: حسبك من نساء العالمين 4، حسبك من نساء العالمين 4. وفي رواية: خير نساء العالمين مريم وآسية وخديجة بنت خويلد وفاطمة. خير نساء العالمين مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على بقية الطعام. ومعنى الكمال هنا أي التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى كما قال الإمام النووي في الشرح. وروت عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة في رمضان ودفنت بالحجون. وقال قتادة: ماتت قبل الهجرة ب3 سنين. وكذا قال عروة رضي الله عن الجميع. سيقول: نحتاج إلى قراءة سريعة من كتاب الفتح بعد الفوائد والشروح النافسة التي ذكرتها، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. جزاك الله خير. على أي حال، القراءة السريعة دي يا أخواني، أو القراءة على أي حال من كتب أهل العلم، تحتاج إلى طالب متخصص جدا، تحتاج إلى طالب متخصص جدا، لأن القراءة من الكتب تحتاج إلى تفريعات متعددة، تحتاج إلى تفريعات متعددة. والحقيقة أنا اكتفيت بلم شعث الموضوع وذكر أشهر الفوائد، لأننا لو قرأنا من الفتح، نعم الفائدة تعظم، ولكنها تعظم عند القليل، والقليل جدا من الحاضرين، وقل من يصبر على النظر في الكتاب والقراءة لما فيه. فبالتالي احنا نضطر نطفش ناس كتير قوي نتمنى وجودهم. نعم. فالطالب الذي يقرأ في الكتاب ثم يقف أمامه شيء فيراجعني فيه، يراجعني فيه. والأخ يسأل يقول: ودائما يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وقال شيخنا شيخ الإسلام كذا وكذا، فمن هو شيخه شيخ الإسلام إذا ذكره في الفتح؟ الجواب: أنه سراج الدين البلقيني. إذا قال الحافظ ابن حجر وقال شيخ الإسلام فهو سراج الدين. إيه سراج الدين؟ مين؟ البلقيني. في المحاضرة السابقة ذكرت أن أسباب الإدراج 3 ولم تذكر إلا 2، فما هو السبب الثالث؟ جزاك الله خير. أنا نسيت 2 اللي قلتهم. هل مس المرأة الأجنبية في المواصلات العامة ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء؟ لا شك أن عند جمهور أهل العلم أن مس المرأة بلا شهوة لا ينقض الوضوء. مس المرأة بلا شهوة لا ينقض الوضوء. وذهب الشافعية إلى نقض الوضوء وإن كان بغير شهوة، وإن كان بغير شهوة. ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور. وهنا نبين أو نفرق بين مسألتين: مس المرأة ومصافحة المرأة. أما المصافحة فحرام وقد تناولناها هنا من قبل، وأما مجرد المس العفوي الغير مقصود فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت الشهوة، فإنه ينقض الوضوء بطبيعة الحال، والله أعلم. روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ إنما ثم كتب نقط ثم قال: إنما كان يكفيك أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه. هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ الحديث صحيح وهو أصل في التيمم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذه الثلة، وكان معهم كذلك عمار بن ياسر. وأما عمر فقد نسي هذا الحديث تماما. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث جابر: ذهب قوم في سفر فأصاب أحدهم حجر فشجه في رأسه، فلما نام احتلم، فلما نام احتلم، فلما قام قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قال عمر: لا. قال عمر: لا. وفي رواية: فقالوا له: لا. فقالوا له: لا. فأما أحدهما فمات، وأما الثاني فتمرغ في التراب. وفي رواية أن عمر بن الخطاب خلع ملابسه وتمرغ في التراب، وتمرغ في التراب. وأما الثاني فقالوا له: لا نجد لك رخصة في التيمم، فنزل في الماء البارد فاغتسل فمات. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، أي دواء الجاهل أن يسأل، وعلاجه أن يسأل حتى يتفقه ويتعلم. وأما الثاني قيل هو عمر وقيل غيره الذي تمرغ في التراب، قال: يا فلان، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب ضربة في الأرض وأنفض كفيه ثم مسح بهما كفيه أو ظهور كفيه وباطنهما ثم مسح على وجهه. ولا شك أن من كان هذا حاله إنما يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء، أو وجده ولكن عنده عذر يمنعه من مس الماء كمرض أو غيره. تقول الأخت: أنا لا أستطيع أن أصلي معكم في جماعة لأني حامل وضعيفة جدا، ووقوفي معكم في الصلاة يتعبني جدا، فأصلي وحدي منفردة، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك أبدا بحضرة جماعة الإمام، بحضرة جماعة الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين الأعذار في حديث طويل، فإذا لم تستطيع أن تصلي قائمة مع الإمام فصلي جالسة، وإذا لم تستطيع أن تصلي جالسة فصلي على جنب، أو اجلسي على الكرسي. ولا شك أنك في بيتك تصلي على هذا النحو، تصلي على هذا النحو. وأبشري، إن كان هذا إشارة منك إلى قصر الصلاة سنوصي إن شاء الله تبارك وتعالى بذلك. قد علمنا أن الدرس سوف يعود في مسجد التوحيد شرح صحيح مسلم، ولكنها كانت قبل يوم الأربعاء والآن سوف يصبح يوم الخميس، ونرجو أن يكون يوم الأربعاء كما كان، لأنه في يوم الخميس درس الشيخ محمد يعقوب، ويعتبر الدرس الوحيد في التربية، وهو وكما هو معروف لدينا أننا لسنا عندنا تربية. طيب، جزاك الله خير. على أي حال، الدرس سيرجع يوم الخميس بعد غد، لا الذي بعده، لأن درس يوم الخميس القادم هو درس فضيلة الأستاذ الدكتور حسين صاحب الإعجاز الطبي والعلمي في الكتاب والسنة. والحقيقة هذا الرجل يأتينا كل 4 شهور أو 3 أشهر درسا واحدا، أو في درس واحد، فلا شك أن حضور هذا الرجل مغنم عظيم جدا للدعوة، ولذلك لو أتى في أي يوم وفي أي وقت وجب على صاحب المحاضرة أن ينزل، فضلا أن يكون صاحب المحاضرة العبد لله، فوجب أن ينزل بدون وجود هذا الرجل. فعلى أي حال الدرس سيستمر من يوم الخميس بعد القادم. وأما اختيار اليوم فليس لي فيه ناقة ولا جمل، فاختيار يوم الخميس هو حسب ظروف المسجد هناك، ولا أستطيع أن أراجع المسؤولين في اختيار اليوم. الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل طاعة. هل يجوز الصلاة جماعة بالزوجة السنة القبلية أو البعدية للفرائض أو إعادة الفرض معها جماعة؟ هو من حيث الجواز يجوز، وليس من عادة السلف فعل ذلك، يعني كان بعض السلف يفعل ذلك أحيانا، أما على سبيل الدوام فلا، أما على سبيل الدوام فلا. فللرجل أن يصلي السنة القبلية أو البعدية مع امرأته في البيت جماعة، ولها أن تصلي خلفه الفرض وهو متنفل، أما على سبيل الدوام فلا، إنما ذلك يتم أحيانا. يتم على الزوج المتزوج اثنين ويقول لإحدى زوجاته أنه سوف يتزوج أجنبية في بيتها وأنه يحضر نساء أجنبيات عنه في البيت عنده في البيت، لو صح ما تقولي؟ لأنه في الغالب لا يصح. شكوى النساء، ما في امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن زوجي لا يصلي، لا يصلي في زمن النبوة، ده عايز أطعن رقبته من غير نقاش. فلما جيء به بين يديه قال إن امرأتك تشكوك أنك لا تصلي. قال يا رسول الله إنا قوم إذا نمنا لا نستيقظ، إذا نمنا لا نستيقظ، يعني نوم موت مهما تعمل فيه لا يستيقظ. وأنا كنت قد ضربت مثلا، أنا كنت أستغرب هذا الحديث جدا، معذرة في اللفظ، يعني كنت لا أتصور حدوث ذلك. حتى كنت بالأردن سنة 83 وأخبروني عن رجل عظيم البدن فتي قوي، ولكنه إذا نام من ذا الذي يوقظه؟ الله عز وجل هو الذي يوقظه. فقالوا لي نحن نتوفر عليه بالساعة كاملة لا يتقلب ولا يتحرك. قلت مش ممكن، فبت والله هناك ليلة، فقمنا قبل صلاة الفجر بأكثر من ساعة نوقظه لا يتحرك ساعة كاملة، اللي يشيل ايده واللي يشيل رجله واللي يشيل راسه واللي نقعده ويرجع ينام كأنه لم يكن شيء. ثم لما أذن الفجر قال أحد الإخوة الحاضرين واحد يأذن يا أخوانا، فطلع رجل أخ من الحاضرين على صدره ووقف عليه وأذن ونزل وهو لم يستيقظ. أي والله هذا حدث، ولولا أني رأيت بعيني رأسي ما صدقت ذلك، ولكم أن تكذبوا لأنكم لم تروا. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا قوم إذا نمنا لا نستيقظ، هذا من عادة القوم، ده ممكن تكون قبيلة كاملة على هذا النحو أو أسرة وهذا داون فيها، إذا نام يلا السلامة، ما فيش حد ينتظر منه إيه. وفي أخ صاحبنا طبيب في شارع فيصل بيقول لي والله إذا نمت وهدوا علي جدار لا يستيقظ حتى أخذ حقي كاملا، ويقول تتوفر علي الأم والحمى والزوجة والأولاد ومن كان موجودا من المحارم وأنا والله لا أشعر بشيء من هذا، وأقوم وأتوضأ وأرجع إلى السرير أنام، ثم إذا استيقظت في موعدي لا أشعر بالذي حدث مني، إنه قام وتوضأ ودخل الحمام وعمل كل حاجة. قلت له أوعى تعمل عمليات وأنت على هذا النحو تضيع الدنيا. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل على ما كان منه، أجازه أن يصلي الصبح بعد طلوع النهار على الدوام، على الدوام. لماذا؟ لأنه هكذا ولا يمكن أن يحل أمره إلا بهذا. ليس معنى ذلك أنني أعطي بطاقة أو رخصة لأن تترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أنت لست كهذا الرجل، ولا يجوز لأحد أن يكون أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان في مثل ظروف ذلك الرجل. نعم، وقد أخر النبي عليه السلام رغما عنه صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، في غزوة من الغزوات نام النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في واد وقال من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا. فنام بلال قبيل الفجر، فكان أول من استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ضربته الشمس، فنادى في القوم فاستيقظوا جميعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين بلال؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال ما الذي أخذك؟ قال الذي أخذكم يا رسول الله نفس الذي أخذكم والذي أخذني. فقال انطلقوا بنا من هذا الوادي فإن به شيطانا. فصعد إلى الجبل أو انتقل إلى سهل آخر، فأمره أن يؤذن بعد طلوع الشمس، فأمره أن يؤذن ثم صلى السنة، ثم أمره بالإقامة فصلى الفرض بأصحابه. وهذا الحديث فيه جواز أن يؤذن ويقام لمن لم يشهد الجماعة مع الإمام في بيته، أو للقوم الذين كانوا في سفر أو غير ذلك، كما أن فيه جواز أو فيه إثبات أن ما فاتك من الفرض إنما يصلى كأنه في وقته، لقول النبي عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه؟ إذا ذكرها، فإنما ذلك وقتها، فإنما ذلك وقتها. وهذا هو الشاهد من الحديث أن من فاته الفرض نسيانا أو نام عنه فله ما الحكم على الزوج المتزوج اثنين ويقول لإحدى زوجاته أنه سوف يتزوج أجنبية في بيتها، وكمان هو يحضر نساء أجنبيات في البيت؟ أنا طبعا أستنكر أن يكون هذا السؤال صادر من أخت. لماذا؟ لأن الأخت المفترض أن يكون زوجها رجل ملتزم ويعلم أنه لا يحل له اللقاء مع هذه الأجنبيات، سواء كانت أجنبيات أي من بلاد الخارج أو أجنبيات عنه ليس أو لسنا من محارمه. ولا شك أن من فعل ذلك لا بد أن يعذر ويؤدب، لكن من الذي يعذره ومن الذي يؤدبه؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث وتفصيل. ولكن هذا الأخ لا يحل له بحال من الأحوال أن يتزوج امرأة على امرأة أخرى ويسكنها في بيتها رغما عنها، لأن الإسلام إنما جعل لكل امرأة بيتا على الخصوص، فإن أذنت في أن تشاركها ضرتها فلها ذلك، وإن لم تأذن فلها ذلك وهو حقها. أما الزوج فلا يجوز له أن يحمل امرأته الأولى على مكث امرأته الثانية معها في بيت واحد، في بيت واحد. الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يدخل ولا أن يسير مع نساء أجنبيات عنه البتة، ومن فعل ذلك فهو آثم آثم آثم، والله تعالى أعلم. الأخ يقول يعني رد السلام يجوز أن يقول الرد وعليك السلام؟ عليك السلام نعم يجوز، والشاهد حديث المسيء أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة نقرها، لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، فلما فرغ أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الشاهد هنا أنه قال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام، وعليك السلام. من حيث الجواز يجوز. وهل يجوز تشميت العاطس في وقت الخطبة، في وقت خطبة الخطيب؟ الجواب لا يجوز، وإنما الذي وجب في حقك الإنصات. بيسأل سؤال طويل جدا في سجود السهو، فأنا أحيله إلى رسالة سجود السهو للشيخ ابن عثيمين حفظه الله. يقول ذكر الإمام أحمد في مسنده حديث يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، الناكح يده والزاني بحلية جاره إلى آخر الحديث، فما صحته؟ الجواب أنه ليس صحيحا، ليس صحيحا، ولا يعني ذلك أن هذه المسائل مباحة، وإنما قد صح النهي عنها في أدلة أخرى. حامل قرب إن شاء الله وضعها وينزل عليها في هذه الأيام الأخيرة دم بسيط وإفرازات، فهل يعتبر هذا من قبيل الاستحاضة أم أن له حكم دم النفاس؟ هو في الحقيقة إن كان يسبق إن كان هذا الدم والسائل يسبق الولادة بيوم أو يومين فله حكم دم النفاس، له حكم دم النفاس، تمتنع المرأة من الصلاة والصيام والجماع فيه. الله تعالى، هل مصافحة النساء تعني السلام باليد أم الكلام معهن؟ أن مصافحة النساء هي وضع اليد في اليد، وضع اليد في اليد، وهذا حرام باتفاق إلا للمحال فإنه حلال. أما الكلام فإنه يجوز إذا أمنت الفتنة أو إذا أمنت الفتنة، فإن الكلام مع النساء يجوز. وأنت ترى أن النساء والرجال يتعاملون في البيع والشراء والتجارة وغيرها وقضاء المصالح والفتوى وغيرها، ودروس العلم كانت تعقد كذلك عند السلف، وكان يحضر هذه المجالس نساء ورجال، بل كان من المدرسات. يكفي أن كريمة المروزية هي راوية صحيح البخاري، كريمة المروزية راوية صحيح البخاري، ولها من التلاميذ ما يربو على الألف، لها من التلاميذ رجال ونساء ما يربو عليه على الألف. فمجرد الكلام إذا أمنت الفتنة مع النساء جائز، أما المصافحة فهي ممتنعة أبدا مع الأجانب، الله تعالى أعلم. يقول: هل انتصاب الذكر ينقض الوضوء؟ الجواب أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت الشهوة، إلا إذا تحرك المزي من موضعه، إلا إذا تحرك المزي من موضعه. وهذه المسألة في كتاب الطهارة عند الإمام مسلم، وقد استفاض فيها الإمام النووي، فليرجع إليها من شاء. قلت للأخ إمام أن يوصل هذه السيدة، وقلت أن يكون معها محرم، فماذا لو لم يكن معها محرم وحضرتك علمت أنها مريضة؟ أنا أولا لم أقل يعني يوصلها محرم، أنا ما طلعش من بؤي كلمة محرم، ولا طلع؟ ها؟ أنا قلت أحد أقاربها يوصلها حتى إذا اشتد عليها المرض في الطريق يستطيع أن يتنحى بها إلى مستشفى قريب، وإلا فالأخ إمامها تودو في حيصة بيص. لفت الأخ دي كانت حامل وضعت في الطريق، يعمل إيه إمام؟ يدع علي أنا بقى في الآخر، لأننا سبب المشورة. لا شك أن ركوب المرأة السيارة مع الرجل هو أمر فيه خطر، أمر فيه خطر، لكن هل يحتاج في داخل البنيان إلى محرم؟ الجواب لا، الجواب لا. وهل المرأة مع السائق في سيارة خلوة غير شرعية؟ الجواب أنها غير خلوة. المرأة لما تركب مع الرجل هل تختفي عن أنظار الناس؟ تختفي؟ الجواب أنها لا تختفي. أي سيارة؟ ها؟ سيارة ملكة مش خلوة. النبي يعني هو تعريف الخلوة أن يدخل رجل وامرأة في مكان يغلقان الباب ويرخيان الستر، كده اختفوا عن أنظار الناس ولا لا؟ صارت خلوة. إذا لم تتوفر هذه الشروط فليس بخلوة. الجزء الذي فيه سيرة السيدة خديجة من السير هو الجزء الثاني، الجزء الثاني. الحمد لله. هل عبد الله بن عمر بن الخطاب ضعيف؟ ده أنت اللي ضعيف. هو في صحابي ضعيف يا أخوانا؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب ده إيه؟ جبل من جبال الحفظ وأمة لوحده، يعني في العلم والفضل لم ينجب عمر أفضل من عبد الله، فعبد الله خير أولاد عمر بن الخطاب، وعبد الله قد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، وستأتي مناقبه في الفتح. وانت بقى كلك نظر بقى بعد ما تسمع المناقب تشوف إذا كان عبد الله ضعيف ولا شديد. قرأت في نيل الأوطار أن سيدنا عمر خطب بنت الإمام علي ثم بعث بها إليه فنظر إلى ساقها فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينيك. هل هذه القصة صحيحة؟ مع أنها تقدح في سيدنا عمر، تقدح ليه؟ هي على أي حال حتى يهنأ بالك، هذه القصة غير صحيحة، هذه القصة ليس لها إسناد يصح. وعلى فرض صحتها لما تقدح في عمر؟ لما تقدح في عمر؟ وقد اختلف أهل العلم فيما يجوز للخاطب من مخطوبته، أي حال الخطبة، أي حال الخطبة. فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على ثلاث آراء أو على ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو رأي الظاهرية وبعض الحنابلة، قالوا له أن يجردها، له أن يجردها. هذا القول في المحلة تصحف على بعض القراء فقال له أن يجربها، وهذا بلاء عظيم جدا. وسمعت الخطيب على المنبر يقول المسألة دي مختلف فيها على ثلاثة آراء، الرأي الأول له أن يجربها، فلما نزل هو قال الكلمة دي وفر إلى الرأي الثاني، ولما نزل اصطاد واحد قال له يعني إيه يا شيخ يجربها، فصار يحوص ويلوص هنا وهناك. فقلت له هذا تصحيف من عندك والصواب أنه له أن يجردها. والرأي الثاني له أن يرى منها الوجه والكفين، الوجه والكفين. والحقيقة ده رأي الجمهور، ده رأي الجمهور. ومذهب المحدثين، مذهب المحدثين في هذه المسألة أنه ينظر إلى ما يظهر منها عادة، ينظر إلى ما يظهر منها عادة. الدليل إيه؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وغيرهما أن ينظر إلى المرأة، أو أن يختلس النظر إلى المرأة، يختلس النظر إلى المرأة. ولا شك أنني لو قصدت الزواج من جارتي أو ممن أتمكن من رؤيتها وهي في بيتها أو في بستانها، فلا شك أن هذه المرأة لا تلتزم الخمار ولا النقاب لأنها في بيتها وفي بستانها، فهي تظهر عادة في بيتها مخففة ثيابها. ولا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي انظر إلى هذه المرأة ولا تتعدى الوجه والكفين. يعني لو أن المرأة في بيتها والبلكونة قصاد البلكونة، طب أنا عايز أتزوج هذه المرأة، أقوم إيه حاطط غشاوة على عيني ما أشوفش إلا الوجه والكفين؟ طب شعرها باين، هشوف وشها ومش هشوف شعرها؟ مستحيل، صعب جدا. ولكن مذهب المحدثين في الحقيقة هو الراجح، أن ينظر الرجل إلى المرأة في الغالب ما يبدو منها، إلى ما يبدو منها في الغالب، إلى ما يبدو منها في الغالب. المرأة في بيتها تخفف شيئا عن شعرها وعن رقبتها وعن شيء وجزء من ساقها وشيء من ذراعها، فلا بأس للرجل أن ينظر إلى هذه المواضع من المرأة. وذلك بعض الأحناف، بعض الحنابلة قالوا يجوز للرجل أن ينظر إلى مواضع الوضوء منها، إلى مواضع الوضوء منها. ومواضع الوضوء هي دي اللي أنا حددتها لك، هي دي اللي أنا قلتها، وده مذهب فقهاء الحنابلة. المشكلة أننا قد اعتدنا على أمر معين، الرجل منا يذهب إلى المرأة، إلى المرأة ويقول أنا عايز أتجوز الست الفلانية دي، طيب تدخل له هي بالنقاب ثم تنزل النقاب في حضرته، يعني هي لفرط حيائها تدخل وتقعد بالنقاب لحد ما حد يقول لها بقى ايه الولي بتاعها، نزل النقاب يا ست بقى خلي اشوفك، فتقوم نزل النقاب على استحياء شديد. هو يقول لا 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 انا كده ما ينفعنيش، انا اخد بمذهب الظاهرية، ظاهرية والله العظيم لو انك مؤدب وامين لقلنا بجواز ذلك في حقك، لكن ده بيفضل يحوم عشان يشوف شعرها، وبعد ما يشوف يطلع يقول لا اول حد يتقدم له ده شعرها مجعد، وده فعلا لقلة التربية، ده فعلا لقلة ايه التربية. تعرف ان صون هذه الاخبار، صون هذه الاخبار عن البنات والنساء المعدة للزواج كصون، كصون السر عن الميت لمن غسله. يعني اذا غسلت ميتا فرأيت عليه سوءا فلا يجوز لك أن تفضحه، كما لا يجوز للخاطب كذلك أن يفضح المرأة إذا انصرف عنها لم يصره منها شيء، لا يجوز له أن يفضح قط. لكن لما خربت الذمم توقف المصريون عند حد معين، الوجه والكفين. العرب وويل لهم من شر قد اقترب، ابتعدوا عن دين الله أيام بعد، أيام بعد. يعملوا ايه؟ يقول لك ممنوع أبدا انك انت تفكر تشوفها ولو بالنقاب. اما ايه؟ بنت فلان معدل الزواج، عايز تتجوزها يا مرحبا، تبقى شوفها امتى؟ بعد البناء.